بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد وبركاته مستمعينا في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم شريعة النور والذي يأتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء بمشيئة الله تعالى في هذه الأمسية الطيبة المباركة فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي. أهلا وسهلا بكم فضيلة الشيخ.
حياكم الله وحيا الله الإخوة المستمعين والأخوات المستمعات، وأسأل الله تعالى الجميع التوفيق والسداد والعلم النافع والعمل الصالح.
استمعينا في كل مكان، لا زال حديث الشيخ جزاه الله خيرا متصلا بسابقه في السلسلة المباركة التي بدأها بعنوان الدين النصيحة، وسيكون الحديث في هذا المساء بمشيئة الله تعالى حول النصيحة لعامة المسلمين. يمكنكم مستمعين التواصل مع البرنامج عبر الرقم 600-55-1688. الرسالة النصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688، والمشاركات عبر تويتر شارت ريديو. كلمة الفضل الشيخ.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصينا اصطفى، أما بعد، فهذا هو المجلس الأخير في شرح هذا الحديث العظيم، وهو حديث الدين النصيحة. قلنا لمن يا رسول الله؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. والنصيحة لعامة المسلمين تشمل جملة من الأشياء: أولا محبة أهل الإسلام والإيمان، والثاني القيام على حقوقهم، والثالث موالاتهم، والرابع عدم غشهم، والخامس الحرص على إبقاء المودة بين أهل المؤمنين، وغيرها من الحقوق والواجبات. ولذلك ربنا جل وعلا يقول: إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، الآيات، قل جل وعلا: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: المؤمن أخو المؤمن. ولذلك من حق المؤمن على أخيه أن ينصح له، ومن جملة النصيحة محبته، ومن جملة النصيحة الإحسان إليه. النبي عليه الصلاة والسلام قال: أمر بإفشاء السلام على من عرفت وعلى من لم تعرف، كذلك المساعدة والوقوف معه. أيضا من النصيحة له تعليمه إذا كان جاهلا، فهذه من النصيحة، فإذا وجدت مسلما جاهلا فعلمه، كذلك تنبيهه إذا كان غافلا، فإن هذه أيضا من جملة النصيحة. فأحيانا قد يغفل المسلم عن واجب من الواجبات، أو يقع في خطأ من الأخطاء، فيأتي دورك هنا في نصيحين، وباختيار وانتقاء العبارات اللطيفة التي تفتح مغاليق القلوب، وأيضا ما يتعلق بقضية أداء الحقوق إليه، فإن هذا من النصيحة. النبي عليه الصلاة والسلام ذكر جملة من الحقوق بين المؤمنين، يعني مثل السلام عليه وتشميته إذا عطس بعد حمد الله عز وجل، أيضا زيارته وعيادته إذا مرض، اتباع جنازته إذا مات، الوقوف معه في حال العسر، مشاركته في آلامه وآماله، في أفراحه وأتراحه، هذه كلها في واقع الأمر من النصيحة. جرت عادة الناس أنهم في الغالب ينصحون فيما يتعلق بالأمور التي يكويها نفع متبادل، لكن فيما يتعلق بقضية النصيحة فيما ينجي يوم القيامة فتجدها قليلة قليلة. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام أخبر عن يوم القيامة: عليها أناس تحابوا في الله عز وجل، ولأجل هذا المؤمن مرآة لأخيه، فإذا رآه على خطأ نصحه وذكره، وإذا رآه في غفلة نبهه، وهكذا هكذا المؤمن حينما يعيش في هذه الدنيا بمثل هذه بمثل هذه القيم ومثل هذه المبادئ والتعليمات فإنه سيعيش عيشة رضية وحياة هنية، وأيضا يكون قد حقق مراد الله من كون المؤمنين بعضهم أولياء بعض. أسأل الله تعالى لي وللجميع التوفيق والسداد، وأسأله سبحانه وتعالى أن يبارك في أعمارنا وأعمار جميع المسلمين وفي أعمالنا وفي جميع أعمال المسلمين، وأن يوفقنا لرضاه، إنه خير مسؤول والله تعالى أعلم وأعلى وأجل. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعينا للأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج من داخل الدولة، يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600-55-16-88. رسالة نصية للقصيرة نستقبلها عبر الرقم 66-88. المشاركات عبر تويتر شارج راديو. هنا فضل الشيخ يسأل عبر رسالة نصية القصيرة، يقول: رجل عقد قرانه على امرأة ثم طلقها دون أن يدخل بها، ثم تزوج بأخرى أنجب أولاد وقد كبر الأولاد، هل هؤلاء الأبناء أصبحوا للزوجة الأولى؟
الحمد لله. بالنسبة للرجل إذا كان قد تزوج امرأة وأنجب منها أولادا ثم تزوج امرأة ثانية، فإن أولاده سواء من الأولى أو من الثانية، يعني على العكس، يعني إذا افترضنا بأن الأولى أتت بأولاد فإنهم يحرمون على الثانية، يعني على زوجته الثانية، فهي في مقام أمهم، وإذا أتى بأولاد من الثانية فإن زوجته الأولى تحرم عليهم لأنها زوجة أبيهم. فأيما امرأة دخل عليها الرجل فإن أولاده سواء كانوا الموجودين أو الذين لم يوجدوا بعد فإنهم يحرمون عليها على التأبيد. نعم.
وإذا لم يدخل فضل الشيخ بها؟
بالنسبة للرجل إذا عقد على امرأة ولم يدخل بها فإن بنته، يعني بالنسبة للبنت عندنا قاعدة أن العقد على الأمهات يحرم البنات، والدخول على البنات يحرم الأمهات. أما من حيث الأولاد، أولاد هذه المرأة من الزوج الآخر، فإنهم حلال لأولاده، ما لهم علاقة. نحن نتحدث الآن عن أولاده الصلبيين الذين منه، بالنسبة لكل زوجة تزوجها دخل عليها فإنها تحرم عليه.
مساك الله خير فضل الشيخ. معنا هذه الكلمات، أبو جمال تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الله يرحم عليك. سؤالنا لفضيلة الشيخ بس عن النصيحة لعامة المسلمين.
نعم.
هل هذا يعني أنه لا نصيحة لغير المسلمين، سواء بجهل بشيء أنك تعلمه أو بعض الأشياء اللي حسب علمهم يعني مش محرمة على غير المسلمين اتباعها، أو أنك تتعاطى ما فيها يعني المعاشرة الحسنة، فأنت ممكن تنصحه عن شيء قد يكون سيء أو تعلمه شيء فعلا يجهله أو في علم أنت تعرفه ممكن تطلع عليه، فهل هذا يمنع عن غير المسلمين ولا مباح لهم؟
إن شاء الله. جزاك الله خير أبو جمال، حياك الله. نعم خمر تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
جزيتم خيرا على هذا البرنامج.
الله يحفظك، تفضل خمر.
والله لو سمحت يا شيخ سؤالي، نحن مجموعة كده بنكتو القرآن.
نعم.
فهل ورد شيء عن الرسول بعد دعاء يعني بعد ختم القرآن؟
إن شاء الله. تتلون القرآن بتلاوة جماعية؟
بنكتو يعني.
كيف الطريقة؟
حلقة.
نعم.
بعد ما نخلص من الختمة ندعو، بعد ما نطلع نخلص من التلاوة واحد بيدعو والثاني بيأمن.
إن شاء الله.
الله
إن شاء الله. جزاك الله خير خمر، حياك الله حياك الله. نعم نجيب فضل الشيخ على الأسئلة. أبو جمال فضل الشيخ يقول: هل توجد نصيحة لغير المسلمين؟ كيف الشيخ يقول الأمر بعض الأمور قد تباح عندهم ومحرمة عندنا، أو فالشيخ قد تكون أيضا عندهم يعني محرمة أو أمور سلوكيات سيئة، يعني نصيحة لهم في هذه الأمور؟
الحمد لله، بالنسبة للمسلم إذا أراد أن يدعو غير المسلم فإنه يجب عليه أن يبدأ بالأولويات وأن يرتب دعوته، وأول ما يدعوهم إليه هو توحيد الله عز وجل وإفراده بالعبادة والشهادة للنبي عليه الصلاة والسلام بالنبوة وأنه خاتم المرسلين. ولذلك من الخطأ ما يعني يقوم به كثير من أهل الخير والصلاح ممن لهم حماسة ورغبة في هداية الآخرين بالتركيز على الأمور الفرعية والأمور الجانبية وترك أصل الأصول وأهم المهمات وأوجب الواجبات. فأحيانا مثل ما ذكر الأخ السائل قد يكون حلال عندهم لكن في اعتقادنا حرام، في اعتقادنا في عقيدتنا حرام، لكن الأهم أن الدعوة إلى توحيد الله وإلى نبذ الشرك والكفر به سبحانه وتعالى. فإذا اعتنق غير المسلم الإسلام بمثل هذه الصورة تأتي بقية الأمور، تأتي بقية الأحوال. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام في مكة لم يكن تركيزه في ابتداء الأمر على المخالفات والخطايا والذنوب كمعاقرة الخمرة أو مثلا الزنا أو كذا، إنما كان ينبه عليها، لكن جل اهتمام النبي عليه الصلاة والسلام وافتتاح دعوته كانت منصب على توحيد الله وعلى الإيمان به وإفراده بالعبادة، وأيضا الدعوة إلى نبذ الشرك، وأيضا فيما يتعلق بالشهادة بأنه خاتم المرسلين صلى الله عليه وسلم. فأخ الفاضل تشكر على هذا الأمر والرغبة، لكن يركز في دعوتهم إلى توحيد الله وإلى الإيمان به وإلى أصل الأصول وإلى أصل الأصول. القضايا هذه اللي تأتي هي هذه تأتي تبعا فيما بعد، ولذلك الدخول في الإنكار عليهم في مثل هذه القضايا الفرعية قد يسبب صدود مباشر عن دعوتك إياهم إلى الإسلام. فإن تقول لهم مثلا لا تشرب الخمر، هو يعني الخمر تعرف بأن عندنا تحريم الخمر في الشريعة جاء على سبيل التدرج، يعني مر بأربعة مراحل حتى نزل النص في التحريم. هذا أشرب محبة الخمر وتعلق به وأدمن عليه، فلما تقول له مثل هذا الكلام قد يرفض دعوتك مباشرة، لكن لما تدعوه وتتناقش معه وتتحاور معه فيما يتعلق بأصل الأصول وهو إفراد الله بالعبادة، هنا قد يسلم لك، فإذا دخل في الدين هان كل شيء بعد ذلك.
ذاك الخير فالشيخ معنا أبو عايدة فضل.
السلام عليكم شيخ إسحاق عبد
الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
فضيلة الشيخ دكتور عزيز فرحان والأخ عبد العزيز أحمد والمشترك. فضيلة الشيخ إسحاق لي سؤالين سابقين.
سؤال واحد بعد عن التحف الغالية والكريستال أو
اي نعم، كان سؤال عن الهدايا.
الهدايا نعم
اي نعم، قلت هل الهدايا طبعا
احنا نعرف التحف غالية وكريستال او لا، لوحة فنية
يعني التحف تكون نادرة وغالية. والسؤال الثاني ايضا عن دروس هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، يا ريت يكلمنا فضيلة الشيخ كان يوميها الدكتور اسماعيل عن يعني درسين في الخوف والصبر. الخوف والصبر
إن شاء الله
لما كان هما في الغار يعني. وجزيتم خيرا.
جزاك الله خير بعد. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. فالشيخ الأخ عمر يسأل فالشيخ، يقول نحن مجموعة نتلو القرآن، فيقول فالشيخ عندما نختم القرآن ندعو الله عز وجل أو يدعو أحدنا ونؤمن، يدعو دعاء ختم القرآن أو يدعو بأمور أخرى، ثم يقول نحن نؤمن على دعائه.
الحمد لله. أولا بالنسبة للاجتماع على قراءة القرآن أمر طيب وعمل صالح، لذلك جاء صح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله وفي لفظ في بيت يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. وقد صح من أكثر من وجه أن النبي صلى الله عليه وسلم امتدح من يجلسون لقراءة القرآن، فجاء من أكثر من وجه أنه امتدح ذلك، وأيضا أخبرهم بأنه رأى السكينة تنزل عليه. ولذلك الاجتماع على قراءة كتاب الله عز وجل بأن يقوم شخص يقرأ والباقي يستمع عمل صالح وفعل طيب، أو مثلا يجتمع مجموعة يقرؤون القرآن بالتناوب، يعني بمعنى يقرأ الأول وجه من المصحف ثم الثاني ثم الثالث ويصحح بعض من بعض مثلا، هذا عمل صالح وفعل طيب. وأما قضية الدعاء فالدعاء طيب، لا بأس بالدعاء على أن لا يوظف باستمرار بعد كل ختمة اعتقادا بأنه مشروع، وإنما يدعون أحيانا، يدعو شخص فيؤمن الآخرون، ويعني أو يدعو كل واحد لنفسه. وإذا مروا أيضا بآية رحمة سألوا الله عز وجل أثناء القراءة، وإذا مروا بآية عذاب استعاذوا بالله تعالى من العذاب، فهذا عمل صالح ولله الحمد والمنة.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. بعد فضيلة الشيخ سأل في لقاء قبل الماضي عن حكم، فضيلة الشيخ يقول إذا أعطى هدية لزوجته يقول تحف غالية أو كريستالة غالية أو لوحة ثمينة، فيقول فاصيخ هل هذه الأمور عليها زكاة؟
الحمد لله. بالنسبة للتحف والهدايا الجواهر مثلا، هذه كلها ليس فيها الزكاة، وإنما الزكاة في الذهب والفضة إذا اقتناهما الإنسان بغرض الكنز أو بغرض التجارة. أما إذا المرأة كان عندها ذهبا تستعمله، فإن الصحيح من قول أهل العلم وهو قول جمهور العلماء على أنه لا زكاة فيه. فلو أن امرأة مثلا افترض عندها مثلا ذهب بقيمة 10,000 درهم، وهي قد جعلته للتجارة أو جعلته كنزا، فإن فيه الزكاة. وفي المقابل أتى لها زوجها بكريستال مثلا أو جواهر أو ألماز مثلا ب100,000، فإنه لا زكاة فيه. لاحظت الفرق؟ فهناك فرق في الذهب والفضة، فيهما الزكاة إذا أعد بهذه النية. أما التحف أما الهدايا فلو بلغت بالملايين فإنه لا زكاة فيها، لأن هذه قنية وليست بتجارة.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. معنا أبو ناصر، تفضل. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو ناصر. الله يعافيك يحفظك، تفضل.
طال عمرك بسألك شيخ، بس ضيق الصدر رغم الحفاظ على الصلاة ولله الحمد في جماعة.
كيف أبو ناصر الصوت غير واضح، كيف السؤال؟
أقول لك ضيق في الصدر، يعني ضيق، عرفت؟
نعم
برغم الحمد لله على الصلاة في جماعة وقراءة القرآن وأذكار الصباح والمساء وكثرة الدعاء يعني في السجود بين الإذان والإقامة بدون إذان، يعني بدون فترات، عرفت؟
نعم.
بس في ضيقه كذا، ما في سبحان الله العظيم، نوم متقطع
إن شاء الله.
بس قريت الشيخ بس لو جيب علينا
تسمع نصيحة
إن شاء الله.
جزاك الله خير بناصر، حياك الله. نعم، أيضا الشيخ عايدة يريد يعني دروس من الهجرة النبوية، وخاصة يقول فضيلة الشيخ في مسألة الخوف والصبر في الهجرة، هجرة النبي عليه الصلاة والسلام.
الحمد لله. المقام حقيقة ليس مقام استرسال ولا استطراد، لأن الوقت فيما يظهر بأنه قصير ولم يبق إلا القليل، لكن الهجرة لا شك بأن فيها من الدروس التي تستلهم من خلال ما حصل في هجرة النبي عليه الصلاة والسلام وفي هجرة الصحابة الشيء الكثير. من ذلك أولا ما يتعلق ببذل الأسباب، فالنبي عليه الصلاة والسلام رغم التوكل على الله وتفويض الأمر إليه لكنه استعمل الأسباب، وهذا يدلنا على أن المسلم مطالب باستعمال الأسباب وببذلها. فالنبي عليه الصلاة والسلام ركب الراحلة وأيضا استعمل الخريط وهو الدليل الذي يدله على مجاهيل الصحراء، وكذلك اختبأ في الغار صلى الله عليه وسلم، ومع أن الله تعالى حافظه ومؤيده بجبريل الذي له 600 جناح والذي رفع قرى قوم لوط بطرف جناحه، لكن هذه تربية للأمة، تربية لأهل الإسلام على أن يستعملوا الأسباب مع اعتمادهم وتوكلهم على رب الأسباب ومسببها جل وعلا وتقدس. الأمر الثاني ما أشار إليه من قضية الحزن، فأبو بكر الصديق رضي الله عنه لما ذكر الله جل وعلا عنه بأنه قال يقول له لا تحزن، الحزن غير الخوف، الخوف هو الهروب من العدو، مثل ما قال جل وعلا عن موسى فخرج منها خائفا يترقب، والنبي عليه الصلاة والسلام خاف من قريش فلجأ إلى الغار، لكن الحزن المذكور في الآية كان لم يكن جبنا من أبي بكر، وإنما كان حزنا غير مصحوب بخوف، وهذا الحزن كان على النبي عليه الصلاة والسلام من أن تمتد إليه يد الأذى بشيء أو أن دعوته تجهض، ولذلك يقول جل وعلا في كتاب العزيز إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبي لا تحزن إن الله معنا. الأمر الآخر ما يتعلق بحرص النبي عليه الصلاة والسلام على حماية هذا الدين وبيان بأنه أغلى ما يملكه الإنسان، ولذلك المساومات التي قدمتها قريش والعروض التي تقدمت بها للنبي عليه الصلاة والسلام والإغراءات التي يسيل لها اللعاب، إن أردت ملكا ملكناك، وإن أردت زوجة زوجناك أجمل نساء العرب، وإن أردت مالا أعطيناك، كلها تكسرت وتحطمت على صخرة إيمانه ودعوته صلى الله عليه وسلم. وقال تلك المقولة المشهورة الشهيرة التي جاءت في كتب السيرة، لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في يساري على أن أترك هذا الأمر ما تركته أو أن أهلك دونه. الأمر الآخر، النبي عليه الصلاة والسلام في واقع الأمر أيضا استأمن رجلا كافرا، وهذا يدلنا على عظم هذا الدين وعلى أن النبي عليه الصلاة والسلام أراد أن يعطي درسا بأنه يجوز الاستعانة بغير المسلمين ممن هم من الأمناء. ولذلك نلحظ بأن مسألة الهجرة مسألة غاية في الخطورة، النبي عليه الصلاة والسلام استأمن رجلا غير مسلم في وقت قريش أعلنت فيها 100 من الإبل لمن يأتي برأس محمد صلى الله عليه وسلم، ولذلك هذا الرجل كان أمينا فاستعمله النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا يدلنا على أن دين الإسلام دين يعني يتعايش مع الآخرين ويتعاطى أيضا مع ما يعود بالنفع على الإسلام وأهله من خلال جملة من الأمور. أنا ذكرت في أول جوابي بأن الحديث حول هذه المسألة له ذيول وأطراف ولا يمكن، لكن اقتصرت على المراد من السؤال، ولعل إن شاء الله في الأيام القادمة يعني نذكر شيء من دروس الهجرة.
وناصر الشيخ يقول أشعر بضيق في الصدر ونوم متقطع، رغم فضل الشيخ يقول أني محافظ على الصلوات الخمس، محافظ على قراءة القرآن، على أذكار الصباح والمساء، على الدعاء دائما في بين الأذان والإقامة، الدعاء دائما في الصلاة. يقول فضل الشيخ يعني أريد منكم نصيحة في هذا الأمر.
الحمد لله. أولا يا أخي الفاضل، لابد أن نتفق وإياك على مسألة مهمة، وهي أن قضية كون الإنسان مطيعا لله، متنسكا، متألها، متعبدا، صالحا، أنه لا يصاب بشيء من الضيق والأذى، هذه مسألة مرفوضة تماما. والدليل على ذلك أن محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم خاتم المرسلين، سيد الأولين والآخرين، ورسول رب العالمين، يقول الله عز وجل عنه في كتابه العزيز ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون. لاحظ، وأيضا يقول الله جل وعلا فلا تذهب نفسك عليهم حسرات فلعلك باخع نفسك على آثارهم، والآيات في هذا المعنى كثيرة. فأنا أريد أن أقرر لك بأن هذه المسألة لا يجوز المساومة عليها بمعنى والله أنا أعبد الله وأطيعه فما يصيبني شيء. لا، هذه مسألة ما سلم منها الأنبياء، فكيف بمن هو دونه دون الأنبياء؟ الأمر الثاني أخي الفاضل، ما يتعلق بقضية الابتلاءات، هذه سنة الله ماضية في خلقه وعباده، ولن تجد لسنته تحويلة، وهذه كلها فيها رفع الدرجة وعلو منزلة. فإذا أراد الله جل وعلا بعبده خيرا ابتلاه، ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم أشد الناس بلاء الأنبياء، فالصالحون فالأمثل فالأمثل. ويقول عليه الصلاة والسلام أشد الناس، يقول عليه الصلاة والسلام إذا أحب الله عبدا ابتلاه، فمن رضي فله الرضا ومن سخط فعليه السخط. وأيضا جاءت الأحاديث الكثيرة تبين بأن المؤمن يبتلى، وأن هذه الدنيا سجن للمؤمن وجنة للكافر. أمر آخر وهي ما يتعلق بقضية بذل الأسباب، فقد يكون عندك مثلا مرض عضوي، تراجع المستشفيات والأطباء، قد لا يكون شيء عضوي مثلا، تستعمل الرقية وتسأل الله عز وجل للشفاء، ولكن إذا بقيت عندك مثل هذه الحالة فلتعلم بأنك ممن أراد الله جل وعلا بهم خيرا، وإن أهل العافية ليتمنون يوم القيامة ما عليه أهل البلاء، لما يرون بأنهم يمشون على الأرض وليس عليهم خطيئة.
بارك الله فيكم شيخ وأحسن الله إليكم. إلى هنا مستمعينا نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم، نشكر في نهاية هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي، نشكركم أنتم كذلك مستمعين على حسن تواصلكم معنا، نلتقيكم إن شاء الله في حلقات قادمة. لذلك الحين تقبلوا تحيات مخرج هذا اللقاء عبد العزيز أحمد، تقبلوا تحيات محدثكم إسحاق عبد اللطيف، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.